بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف أحكام الإجارة. لا زال إحنا كلامنا في بيان العقود، من تلك العقود المعروفة عند الناس هو عقد الإجارة. مسألة 759. الإجارة هي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره. الآن المصنف يريد يبين تعريف الإجارة، عرف الإجارة بالمعاوضة، ومعنى المعاوضة يعني دفع عوض مقابل عوض آخر، أي مبادلة عوض بعوض آخر، مبادلة منفعة بين المؤجر والمستأجر. المعاوضة مرة تكون على المنفعة عملا، هاي تسمى إجارة الأعمال. مثلا راح يذكر لنا المصنف مثال إلها، إنك تأجر الخياط لخياطة ثوبك، يسموها الإجارة على الأعمال، على عمل الخياطة، أو تؤجر عامل أو بناء يبني لك الجدار، هاي تسمى إجارة الأعمال. أو تؤجر سائق سيارة يوصلك بسيارته، هاي يسموها إجارة أعمال، وهكذا أمثلة كثيرة. إجارة الخياط على خياطة الثوب، إجارة البناء لبناء الجدار، إجارة السائق اللي ينقلك، وهكذا إجارة العامل اللي يعمل لك عمل خاص، هاي نسميها إجارة الأعمال على المنفعة عملا. وعد وغيرها، يعني غير إجارة الأعمال، غير الإجارة على المنفعة، عندنا إجارة أخرى هي إجارة على منفعة العين، يسموها الإجارة على الأعيان. مثالها ذكرنا المصنف مثال إلها، إجارة الدار للسكنة، يعني مرة إجارتك تكون على منفعة العمل، هاي يسموها إجارة أعمال، ومرة إجارتك على منفعة العين، أحسنتم، هاي يسموها إجارة الأعيان. مثل تأجر دار حتى تسكن به، هاي منفعة السكنة، أو تأجر المحل حتى تبيع به، إجارة المحل للبيع، أو تأجر السيارة، تأجر السيارة العين، عين السيارة حتى تنتفع منها، تنتقل من مكان لآخر، هاي يسموها إجارة منفعة الأعيان، نسميها إجارة الأعيان. إذن الإجارة على نوعين، هي معاوضة على المنفعة عملا كانت، أو كانت المنفعة ليست عملا. المعاوضة بمعنى دفع عوض مقابل عوض، أي مبادلة منفعة بين مؤجر ومستأجر، والمنفعة على العمل تسمى إجارة الأعمال، كما لو أجرت عامل يخيط لك ثوبا، والثانية تسمى معاوضة على المنفعة، ولكن المنفعة ليست عملا، يعني على منفعة العين، نسميها الإجارة على الأعيان، كإجارة الدار المن للسكنة، أو إجارة المحل للبيع، أو إجارة عليكم السلام، أو إجارة السيارة للنقل، إنك تأجر عين السيارة حتى تنتفع بها بالانتقال. نعم. ويعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار والرشد. أولا إحنا نشترط في المؤجر والمستأجر، بما أنهم متعاقدين نشترط بهم الشروط العامة في المتعاقدين، اللي هو أولا البلوغ، فلا تصح إجارة الصبي سواء كان هو مؤجر أو مستأجر. لماذا؟ لأن الصبي تصرفات غير معتبرة شرعا، مسلوب العبارة. نعم. ولحديث رفع القلم، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. شنو معنى رفع القلم؟ يعني أي تصرف من عنده سواء كان عقد أو إيقاع غير معتبر شرعا، لا يترتب عليه الأثار. فلو كان صبي يريد يستأجر عامل مثلا، أو هو يريد يأجر نفسه سواء كان مؤجر أو مستأجر لا يصح، أو راد يأجر عين كان يملك دار ويريد يأجرها وهو صبي لا يصح منه الإيجار. نعم. هاي أولا. ثانيا العقل، يعني نشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون عاقلا، يعني ليس مجنون، لعين ما ذكرناه في الصبي، لأن القلم مرفوع عن المجنون، فلهذا هو بأسلوب العبارة ولا اعتبار. المجنون كذلك مرفوع عنه، لأن حديث رفع، الحديث الرفع رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، يعني أيضا مسلوب العبارة، غير معتبرة الأحكام العقود والإيقاعات اللي تقع من قبله. نعم، هذا إضافة إلى أن المجنون أصلا هو غير يتأتى منه القصد، لأنه ما نقدر نحرز أنه قاصد للعقل، لأنه هو مجنون فاقد عقله. حتى لو قال آجرتك أو آجرت الدار منك، لعله يكون غير قاصد للعقد، فما يتأتى منه القصد، والعقود تابعة لمن؟ للقصود. نعم، تفضلوا. مطلقا بس في لحظة جنونه ما يصح، مو في لحظة إفاقته، لأنه إذا أفاق بعد ما يسمى مجنون، يسمى عاقل. فمقصودنا المجنون الإطباقي أو الإدواري، بس في لحظة إدوار الجنون ما يصح، لأنه راح يصدق عليه فاقد للعقل، فلا يصح منه عقد الإجارة. نعم. ثالثا الاختيار، بمعنى أنه لابد أن يكون المؤجر والمستأجر مختارا في عقد الإجارة، لا أنه مكره أو مجبور أو مضطر أو مقهور، بحيث أن الشخص يهدده بإصابته بالضرر إذا لم يؤجر. إذا صار عقد الإجارة بالإكراه أو كان مجبورا أو مقهورا، بحيث إذا لم يؤجر يصيبه الضرر، وخوفا من الضرر أوقعه، هذا لا يصح منه الإجارة. لماذا؟ لحديث رفع عن أمتي ما أكره عليه، لأن هذا حديث يسموه حديث الرفع، يستدل من عند الفقهاء على عدم صحة عقود وإيقاعات المكره، فلا تصح إجارة المكره والمجبور على عقد الإجارة لحديث رفع عن أمتي ما أكره عليه. نعم. والرشد، الرشد بمعنى أنه الشخص يتصف بحالة عقلائية يستطيع من خلالها التحفظ على مالية المال، هذا معنى الرشد. هذا الرشد إيش راح يخرجنا؟ الشخص الغير راشد من قبيل السفيه ومن قبيل منه بعد؟ المفلس. بالنسبة للسفيه، الرشد بالنسبة للسفيه الشخص اللي ما يتحفظ على مالية أمواله، مثل التبذير والإسراف، هذا يحجر عليه من قبل الشارع ويمنع من التصرف البالي. إذا الشارع حجر عليه وحجر على أمواله بعد ما يصح، سواء كان مؤجر أو مستأجر لا تصح منه التصرفات المالية، لأنه ممنوع من قبل الشارع. وإحنا نعرف عقد الإجارة تصرف مالي، لأنك أنت تأجر في قبال مال أو في قبال عين، والعين هاي إلها مالية، فلذلك ما يصح تصرفات السفيه اللي هو ما عنده قدرة أو تصرف عقلائي على حفظ المال، أما بسفه أو تبذير أو إسراف، أو قلنا يشتري الشيء الرخيص بالثمن الغالي وغيرها. ولا تصح إجارة المفلس أو المفلس. نعم، تفضلوا. السفيه، الرشد هو الشخص اللي يبلغ بصفة له من له صفة عقلائية يستطيع التحفظ على مالية المال. لهذا ورد عندنا أنه الصبي لا تدفع له أمواله إلا إذا أصبح راشدا. يعني شنو راشدا؟ يعني أصبح عنده قدرة عقلائية يقدر يتحفظ على ماله، مو يبذر أو يصرفه بالسفه والتبذير والإسراف أو الشراء أكثر من قيمة المثل أو يبيع دون قيمة المثل، هذا نسميه غير راشد، يعني ما عنده قدرة عقلائية لحفظ مالية المال. نعم. ولا تصح إجارة المفلس أو المفلس أمواله. الشخص المفلس أو المفلس مر علينا سابقا، هو الشخص اللي يعجز عن تسديد ديونه، يصبح مفلس أو مفلس بحيث الأموال اللي عنده غير قادرة على تسديد ديونه، فالديانة يرفعون أمرهم للحاكم الشرعي والحاكم يحجر على أمواله، يمنع من التصرف بالأموال اللي تحت إيده، ويقسم الأموال اللي تحت إيده بتسديد الديون على كل شخص على نسبة دينه. نعم. إذا شخص حجر عليه بسبب الفلس، يعمل بالتجارة وكثرة ديونه وأصبح غير قادر على تسديد الديانة، الديانة اشتكوا عند الحاكم والحاكم حجر على أمواله. المصنف يقول إذا حجر الحاكم حجر على أمواله بعد ما يصح من عند عقد الإجارة إذا وقع على أمواله، لأن راح يصبح ممنوع من التصرف شرعا، محجور عليه. قال ولا تصح إجارة المفلس أمواله، وبما أن التجارة تصرف مالي فإذن هو ممنوع شرعا من التصرف بسبب منعه وحجره من التصرفات المالية. بس يا أموال، أمواله التي حجر عليها، لأنه ممنوع من التصرف بمن؟ وبأمواله التي حجر عليها، فبعد ما يقدر يأجرها أو يستأجر، هذا يعتبر تصرف مالي ممنوع منها، ولكن تصح إجارة نفسه بالنسبة للمفلس يريد يأجر نفسه، لأن إحنا عندنا الإجارة نوعين، إجارة على الأعمال وإجارة على الأعمال وإجارة على ماذا؟ على الأعيان وإجارة على الأعمال. هو يريد يأجر نفسه، يعني يريد يشتغل عامل، عامل يريد يأجر نفسه يشتغل عامل في مزرعة، كما لو أصبح حمال أو مزارع أو خياط أو بناء، ويريد يحصل على أموال من خلال تأجير نفسه. المصنف يقول يصح إجارة نفسه. ما هو السبب في ذلك؟ لأن إجارة النفس لا تعد تصرف مالي، وإن كان يلازمه كسب المال. إحنا معنى الحجر المنع من التصرف المالي للأموال تحت يد المحجور عليه، هذا معنى الحجر، وليس معنى الحجر أن نمنعه من كسب المال. فلهذا لا تعد إجارة النفس تصرف مالي عرفا، عند عرف الناس ما يعتبرها تصرف مالي، وإن كانت هي سببا لحصول المال، لأن هو ما محجور على نفسه، محجور على أمواله، فلهذا يصح إجارة ماذا؟ نفسه. وإذا قائل قال بس إذا أجر نفسه راح يحصل أموال، نقول لك المحجور عليه ما محجور من كسب المال، محجور من التصرف بالمال الذي تحت يده، هذا معنى الحجر، فلا مانع من أن يؤجر نفسه. نعم، إذ لا تعد إجارة النفس تصرف مالي عرفا، وإن كان هو سبب للحصول على الأموال فهو ممنوع من التصرف في ماله وليس ممنوع من التصرف في نفسه، فلهذا يقدر يأجر نفسه. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمفلس. أما السفيه، فالسفيه كما هو ممنوع من التصرف في أمواله ممنوع من التصرف في نفسه أيضا. دلت الروايات أنه حتى السفيه حتى لو راد يأجر نفسه فممنوع، ما يأجر نفسه. لماذا؟ لأنه قلنا النكتة في السفيه أنه ما يحسن التصرفات العقلائية، لعله يأجر نفسه بأقل من قيمة المثل، أو يأجر نفسه بأجرة سبب لضياع ماله. فلهذا النكتة بالمنع هو ماذا؟ هو كون سفيه ما يحسن التصرفات العقلائية. نعم، إلا إذا كانت إجارته متعقبة بإجازة الولي، مثل هو أجر نفسه بس ولي أمره أجاز إجارته، لأن رأى أن إجارته بيها تصرف عقلائي وبيها كسب للمال إله، فحينئذ تصح. إذن صار عندنا المفلس لا يصح إجارة أمواله بس يصح يأجر نفسه، أحسنتم. السفيه لا يصح إجارة أمواله ولا نفسه إلا إذا كانت إجارته لنفسه متعقبة بمن؟ بإجازة الولي، كما لو رأى الولي إن إجازته ماذا؟ لإجارة نفسه تكسب له المال. نعم. مسألة 760، لا تصح الإجارة إذا لم يكن المؤجر مالكا للمنفعة أو بحكمه ولم يكن وليا على المالك ولا وكيلا عنه. نعم، تصح إذا تعقبت بالإجازة. نعم، إحنا عندنا عقد الإجارة هو تمليك منفعة، فلهذا ما تصح إجارة الشخص إذا لم يكن هو كمؤجر مالك للمنفعة. يعني مثلا زيد إذا كان هو يملك منفعة الدار يقدر يأجرها. كيف يملك المنفعة؟ عندنا طريقين لملك المنفعة، لو يملك العين وبالتبع يملك منفعتها، مثل الآن عندي دار أملك الدار، وإذا ملكت الدار ملكت منفعته، فأقدر أأجر على الآخرين، لأنه ملك العين هو ملك لمنفعتها تبعا. هذا الطريق الأول لملك المنفعة. فإذن إذا أنا أملك دار أقدر أأجر على الآخرين. أما إذا شخص يريد يأجر دار زيد وهو ما يملك داره، نقول له أنت لا تملك داره ولا تملك منفعته، فما يصح منك إجارة دار زيد، وإذا فعلت ذلك راح يصبح تصرفك تصرف ماذا؟ فضولي. نعم، هاي أولا. الطريقة الثانية لملكية المنفعة، أنا مستأجر الدار، وإذا استأجرت الدار ملكت ماذا؟ منفعتها، فأقدر أأجرها على غيري. طبعا هاي إذا ما مشروط الإجارة بالمباشرة، يعني المؤجر من أجر للدار ما شارط إلا أني أسكن بالدار، ما شارط عليه المباشرة، أقدر أني الآن من أجرت الدار ملكت منفعة الدار أقدر أأجرها إلى غيري. إذن أكو طريقتين لملكية المنفعة، لو تملك العين وتملك منفعتها تبعا، لو تملك منفعة العين مثل الدار من خلال استئجارها مسبقاً، فتقدر تأجرها على غيرك. المصنف يقول المؤجر اللي يريد يأجر لابد يملك المنفعة، لو يملك العين ويملك تبعاً لمنفعتها، لو هو مالك المنفعة بإذن بإجارة سابقة فيقدر ماذا؟ يأجرها. أما إذا أجانا مؤجر يريد يأجر الدار، هو ما يملك الدار، راح أجر دار زيد، هو ما يملك الدار، لا يملكها ولا مأجرها من زيد، نقول هاي ما تصح. لماذا؟ لأن هو غير مالك للمنفعة. واضح؟ قال لا تصح الإجارة إذا لم يكن المؤجر نعم مالكا للمنفعة. وبينا طرق حصول ملكية المنفعة، أو ما بحكمه، ما بحكم مالك المنفعة منه، مثل الولي، الولي يحق له يأجر أموال الصبي، أو مثل منه، مثل الوصي، الوصي هو الشخص اللي عين الموصي ليرعى شؤون الأطفال مثلا أو الصغار، هذا يسمونه وصي، أو يرعى شؤون البالغين إذا كانوا من القصر، هذا يسمونه وصي، يعني ينفذ الوصية في المال. أو مثل الوكيل، يعني مثلا أنا أملك الدار بس أعطيت وكالة لزيد إنه يأجر الدار مالي، هذا إحنا عندنا مقولة معروفة يقولون الوكيل كالأصيل، يعني مثل ما صح تصرفات الأصيل تصح تصرفات الوكيل. لا 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 قصدنا بالبالغ، مو إحنا الوكالة عقد، والعقود ما صح من الصبي، أي ما صح، لا لا إحنا كلامنا بالبالغ. فإذا هذا ما بحكمه، يعني ما بحكم مالك المنفعة، مثل منه؟ مثل الولي، مثل الأب أو الجد من طرف الأب، مثل الوكيل، ومثل الوصي. فرح يعطينا المصنف المثال، ولم يكن وليا على المالك، يعني إذا شخص أجر دار زيد وهو مو ولي عليه، لا من جهة كونه أب إليه ولا جد من جهة الأب، ولا هو ولي عليه من قبل تنصيب الحاكم الشرعي. مرات الحاكم الشرعي ينصب ولي يسموه القيم، القيم يراعي شؤون الصبي، لا هو ولي من جهة كون أبوه، ولا هو جده من طرف الأب، ولا هو ولي عليه من جهة القيم منصب الحاكم، هذا ما صح إجارته. ولا وكيلا عنه، يعني ما مطي وكالة بالإيجار، نعم، فحينئذ لا يكون مالكا للمنفعة فما صح إجارته. نعم المصنف يستدرك يقول هذه الإجارة هي ليست صحيحة وباطلة، بس مو مطلقا، إلا إذا تعقبت بالإجازة المتأخرة، لأن هذا التصرف شو نسميه؟ تصرف فضولي. لما أنت تأجر دار زيد وأنت ما تملك داره، يعني هذا شو يسموه؟ التصرف فضولي، هو باطل، بس إذا تعقب بالإجازة المتأخرة شو يكشف عن صحة الإجارة؟ أحسنتم، إيه الإجازة عن المالك. فإذا تعقب رح نعطيكم هسه أنواع الإجازة، الإجازة المتأخرة من المالك تكشف عن صحة العقد الفضولي بماذا؟ بالإجازة الكاشفة، مرت علينا. نعم. قال ولم يكن وليا عن المالك، يعني عن مالك المنفعة، ولا وكيلا عنه. نعم تصح إذا تعقبت بمن؟ بالإجازة، كما لو أجر دار أو محل أو دابة أو سيارة وهو غير مالك لمنفعتها من دون إذن مالكها، ثم تعقبها رضا وإذن المالك، لأن المالك شاف الإجارة جيدة والأموال المأجر بها جيدة فرضى أو إذن. إذا حصل إذن أو رضا من المالك تصح حينئذ لصحة التصرف الفضولي بالإجازة المتأخرة اللي تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه. طبعا الإجازة المتعقبة عندنا أمثلة إلها، مثلا إذا شخص لم يكن المؤجر مالك للمنفعة، مثل لم يكن مالك لمنفعة الدار، ولا وليا ولا وكيلا، نعم أحسنتم، ولا وصيا ولا قيما، أحسنتم، فحينئذ هذا تتوقف صحة الإجارة على إجازة المالك، هذا أولا. اثنين، المحجور عليه لسفه، السفيه تتوقف صحة الإجارة إذا وقعت منه على إجازة منه؟ الولي. وإحنا قلنا السفيه لا يصح أن يؤجر، لكن إذا الولي شاف إجارته بها مصلحة ومنفعة وراد يأذن ويرضى بها تصح بإجازة الولي. نعم. ثالثا، إذا كان محجور عليه لفلس، المهجور عليه الفلس بسبب كثرة الديانة. إحنا قلنا إذا أجر أمواله فإيجار تشبيهه غير صحيحة، بس نقدر نصححها إذا أجازوا الغرماء. من هم الغرماء؟ الديانة. الديانة رضوا، قالوا إحنا نتنازل عن حقنا ونسمح لك تأجر أمواله، هذا لا مانع منه، لأن هو من قبيل تنازل عن من؟ عن الحقوق. لأن إحنا ما منعنا المفلس التصرف بأمواله إلا رعاية لحقوقهم، حتى ناخذ أمواله ونقسمها وندفع دينهم. أما إذا هم تنازلوا عن دينهم بعد لا مانع من ذلك. إذن المهجور عليه اللي فلس تصح إجارته وتوقفت صحتها على إجارة ماذا؟ إجارة الغرماء. نعم. بعد عندنا المكره، إذا كان مكرها وأوقع عقد ماذا؟ عقد الإجارة بالإكراه. شخص جبارة أو أكرهها قال له إذا ما تأجر دارك أصيبك بالضرر، فهو خوفا من دفع الضرر أجر الدار. بس من أجر الدار؟ أجر بسعر جيد. الآن زال الإكراه عنه، يريد المكره يريد يأذن ويرضى بهاي الإجارة. نعم، إذا كان مكرها توقفت صحتها على الرضا، إذا رضى بعد ذلك برضا متأخر يصحح الإجارة اللي وقعت منه سابقا. هاي أمثلة أربعة ذكرناها علما لتعقب الإجازة المصححة لعقد الإجارة. نعم. مسألة 761، إذا آجر الولي مال الطفل مدة وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته. بمعنى، نعم أحسنت، بمعنى إحنا نعرف الولي إلى حكم الولاية على الصبي مثل الطفل، وإلى حق يتصرف بأمواله وإلى حق يتصرف بنفسه. هاي الولاية من الطاها إلى الشارع المقدس، سمح للأب أو الجد من طرف الأب يتصرف بمال الصبي وبمال منه في نفسه. فإذا أجر الولي مال مملوك للطفل، طبعا هسه تقول الطفل شلون ملك هذا المال؟ كما لو حصل عليه بهبة أو هدية أو إرث، منو ملكه؟ الطفل. حصل على دار أو محل أو دابة أو سيارة. نعم، أراد الولي يأجر المال ماله، عنده دار ملكه بالإرث راد يأجر الولي مثل جده، راد يأجر مدة مثل منه سنة كاملة، وبلغ الطفل أثناء المدة بعد مرور 6 أشهر من الإجارة بلغ منه الطفل أصبح بالغ. الطفل بن يصبح بالغ راح تزول ولاية الجد عنه، بعد هو يكون متصرف بأمواله والجد ما إلى ولاية عليه. نعم، بالنسبة للستة أشهر اللي مضت الإجارة صحيحة. لماذا؟ لأن صدرت من الولي، والولي كان إلى حق شرعا يتصرف بمال الصبي. بالنسبة للستة أشهر المتبقية اللي الآن الصبي أصبح بالغ، المصنف يقول صحة الإجارة بها متوقفة على إذن ورضا منه الصبي بعد بلوغه، لأن الآن أصبح بالغ. إذا أجاز الإجارة المتبقية اللي هي 6 أشهر المتبقية، لأن هو الجد أجرها سنة، أجر الدار سنة، مضى 6 أشهر بقى 6 أشهر، إذا الصبي أجازها ورضى تصح الإجارة فيها، وإذا لم يجز تبطل الإجارة وعلى المستأجر أن يخلي الدار. واضح؟ نعم. هي الأموال إله، لا هي الأموال إله، بس إحنا كلامنا مو بمال الإجارة، كلامنا بصحة عقد الإجارة. هو طبعا الصبي إذا بلغ وأصبح راشد واجب على الولي يدفع له كل أمواله حتى مقدار الإجارة، مدة يعني كمية الأجرة ومقدارها يكون يدفعها للصبي، لأن ما يملكها الولي. الولي مجرد مؤتمن شرعا على مال الصبي، إذا بلغ وأصبح راشد واجب عليه يدفع أمواله كلها إلما للطفل. نعم نعم، لهذا قال إذا آجر الولي مال الطفل مثل دارة أو محلة أو الدابة أو السيارة مدة مثل سنة مثلا، وبلغ الطفل أثناءها يعني أثناء المدة كما أعطينا بالمثال، مضت 6 أشهر وبقت 6 أشهر، كانت صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ. ليش قال المصنف بالنسبة إلى ما بعد البلوغ؟ لأن هو المتبقي من عدة الإجارة 6 أشهر بعد البلوغ، لأن الستة أشهر اللي مضت قبل البلوغ هاي إجارة شبيهة صحيحة، لأن صدرت من الولي، والولي إلى حق يتصرف بمال الصبي. فإذا صح تصرف الولي ما دام الصبي غير بالغ، هذا صحيح، تصرفاته صحيحة. أما بعد بلوغة ما أكو ولاية للولي على الصبي، فلا على نفسه ولا على أمواله، فلذلك راح يصبح هذا التصرف في ماذا؟ في ماله، تصرف فضولي موقوف على إجازة الصبي. فالصبي البالغ إذا أذن ورضى بها تصح. قال كانت صحة الإجارة يعني في المدة المتبقية اللي هي 6 أشهر بالنسبة إلى ما بعد بلوغه، يعني ما بعد بلوغ الطفل، موقوفة يعني متوقفة على إجازته، يعني على إجازة الصبي الذي بلغ. فإذا أجاز صحت الإجارة، وإذا لم يجز لم تصح، ويجب على المستأجر تخلية الدار. حتى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءا من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل، المصنف يقول حتى لو كان 6 أشهر اللي هي بعد البلوغ إذا ما جعلناها ضمن مدة الإيجار الأولى تقع على خلاف مصلحة الصبي، من جهة أنه ما يحصل على ربح الإيجار، لأنه مصلحة الصبي ما هي معنى مصلحة الصبي؟ يعني يحصل على إيجارة الدهر. المصنف يقول حتى لو كانت المدة المتبقية لو جعلنا الخيار بها للصبي راح تكون خلاف مصلحته، لأنه إذا الصبي ما أمضاها راح يضيع عليه ربح الإجارة مال الدار. يقول حتى ولو كان ذلك، لأن ما دام زالت ولاية الولي فبعد الآن اللي يملك المال هو منه؟ الصبي بعد بلوغه إذا كان راشدا، حتى لو كان على خلاف مصلحته من جهة أنه ربح الإجارة ماذا بال6 أشهر المتبقية راح يضيع، من جهة أنه إذا ما ضمين 6 أشهر المتبقية مع 6 أشهر الأولى ما تحصل على ربح الإجارة حتى ولو كان على هذا الفرق. قال حتى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ يعني 6 أشهر المتبقية جزءا من مدة الإيجار اللي هي مدة الإيجار لمدة سنة، يعني ضمها مع المدة الأولى على خلاف مصلحة الطفل. شنو خلاف مصلحة الطفل؟ كما لو تسبب عدم استمرار الإيجار إنه يضيع عليه ربح الإيجار، وإن كان وهكذا الحكم فيما إذا آجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها. قبل قليل كنا نتكلم عن إجارة الولي لأموال الطفل، الآن نتكلم عن إجارة الولي لنفس الطفل، لأن احنا قلنا الولي إلى ولاية على مال الطفل وعلى نفسه. لو كان الولي قد أجر الصبي يعمل عاملا أو حمالا أو يعمل في معمل أو مثلا في محل، هاي يسموها إجارة على نفس الصبي على نفس الطفل، أجره عامل في معمل إلى مدة مثل ماذا؟ 3 أشهر. أثناء هاي المدة بلغ الصبي، هم نفس الحكم يأتي، مدة الإجارة المتبقية اللي هي إجارة الأعمال إذا أجازها الولي تصح، وإذا لم يجز لم تصح. كما لو فرضنا مضى شهرين من الإجارة هو كان صبي، والآن بالشهر الثالث بلغ، نقول له هذا الشهر الثالث من مدة الإجارة المتبقية موقوف على إذنك، إذا أذنت صح العقد وإذا لم تأذن لا يصح. إذن إجارة الولي لنفس الصبي حكمها حكم منه؟ إجارته على مال الصبي. لهذا قال وهكذا الحكم فيما إذا آجر الولي الطفل نفسه، يعني أجر عامل في معمل يعمل إلى مدة مثل 3 أشهر فبلغ أثناءها، يعني مضت شهرين وبالشهر الثالث بلغ. نعم المصنف الآن يعني قصد هكذا الحكم، يعني فصحت إجارة نفس الصبي لما بعد البلوغ أيضا موقف على إذن ورضا الصبي بعد بلوغه. المصنف يقول نعم إذا كان امتداد مدة الإيجار إلى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة ملزمة شرعا بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه. المصنف الآن عنده استدراك، يقول إذا كان امتداد مدة إيجار الصبي على نفسه إلى ما بعد البلوغ هو مقتضى مصلحة ملزمة. شنو مصلحة ملزمة؟ يعني المصلحة الملزمة كما لو كانت إجارة الصبي لنفسه من قبل الولي هي حفظ لنفس الطفل، حفظ لنفس الطفل، يعني هو من أجر يم أصحاب المعمل، هذول أصحاب المعمل جاي يحفظون نفسه ويرعون أمره. كم هذا وين يحصل المورد؟ كما في المورد اللي يكون بيها الولي فقير ما يقدر يأمن مستلزمات النفقة الواجبة للصبي، فراح يأجر الصبي عند أصحاب المعمل، وأصحاب المعمل راح يتكلفون كل نفقته بما يحفظ نفسه، دواء علاج غذاء، وبحيث إذا ما أجره راح يستلزم أما جوعه أو مرضه وغير ذلك، فالإجارة راح تحفظ نفس الطفل، والشارع ما يقبل هاي مصلحة ملزمة، ما يقبل بتلف نفس الصبي، بل الشارع يشدد على حفظ النفس، هاي تصبح منها. اثنين، مورد آخر، إذا كانت الإجارة لنفس الصبي يتوقف عليها حفظ أصل مال الصبي، بحيث إذا ما أجرت أموالش بيها الضيع أصل المال مو ربح المال. بالمثال السابق قلنا حتى لو ربح المال ربح الإجارة على خلاف مصلحته مو صحيح، قلنا بيقع على إذنه. هنا المورد مو ربح المال، أصل المال يتلف، والشارع يأكد ويشدد على أهمية حفظ المال، حفظ مال الصبي. أكو قاعدة عند فقهاءنا يسموها قاعدة الاحتياط في الأموال والأنفس والعروض، يعني شنو معناها؟ الشارع شدد واهتم بثلاث أمور: النفوس والأموال والفروج، هذني شديدات الاحتياط عند الشارع، النفوس والأموال والفروج. نعم، الفروج يعني العرض، عرض الإنسان، ذني شدد عليهن الشارع واهتم بهن، فالشارع ما يرضى نفس الصبي تتلف ولا يرضى أصل مال يضيع. إذا كانت مصلحة ملزمة وكانت هاي المصلحة متوقفة على استمرار مدة الإيجار لما بعد البلوغ، المصنف يقول نبقي الإيجارة مستمرة بس ناخذ بها إذن منه؟ الحاكم الشرعي. لهذا قال نعم، إذا كان امتداد مدة الإيجار إلى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة ملزمة شرعا. مثل شنو هاي المصلحة الملزمة؟ كما لو كانت الإيجارة فيها مصلحة لحفظ نفس الطفل أو روحه أو حياته أو أمواله، أصل أمواله من الضياع أو التلف، بحيث يلزم الضرر مع عدمها، فالشارع إحنا نعلم أنه ما يرضى يصيب الضرر على نفسه أو ماله، فتصح الإيجارة للمدة المتبقية بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها. الشارع إحنا نعلم أنه الشارع ما يرضى بتلف الأنفس والأموال. نعم، صح الإيجار، يعني يا إيجار المتبقي لما بعد البلوغ كذلك، لكن بإذن الحاكم الشرعي. ليش المصنف قيد بإذن الحاكم الشرعي؟ لأن هاي يسموها تصرفات حسبية، الأمور الحسبية يعني هي الأمور المتوقف فيها حفظ مصالح المؤمنين، كل مصلحة يستلزم حفظها للمؤمنين متوقفة على إذن الحاكم الشرعي، الأمور يسموها الأمور الحسبية. فإذا بما أنه هذا المورد من مورد الأمور الحسبية اللي أمرها بيد الحاكم الشرعي، اللي هي الحفاظ على مصلحة المؤمنين أنفسهم أو أموالهم، والشارع ما يرضى بتركها أو توقيفها أو تأخيرها، فلا بد نأخذ بها إذن الحاكم الشرعي. قال وقال ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه، لأن قلنا هذا بعد ما يصبح من الموارد المتوقفة على إذن ورضى الصبي، لأن هذا المورد راح يدخل بهذا من يا مورد بالأمور الحسبية، فبعد حتى الصبي ما إلى حق يفسخ عقد الإيجار المتبقي بعد بلوغه. نعم، مسألة 762، لا يجوز استئجار الطفل الذي لا ولي له من الأب أو الجد من طرفه أو الوصي لأحدهما إلا بإجازة المجتهد العادل أو وكيله. هاي المسألة عنوانها تتكلم عن الولاية. إحنا عندنا الولاية إلها مراتب، الولاية الأولى، المرتبة الأولى للأب، إذا فقد الأب للجد من طرف الأب، وبعض الفقهاء عندهم الأب والجد في رتبة واحدة حتى في حياتهم. نعم، لأن هاي مسألة خلافية عند فقهائنا. هاي أولا. اثنين، إذا فقد الأب أو الجد، الروح لبعض ما يكونون بمرتبة الولي، مثل منه؟ الوصي. لو كان الأب قبل لا يموت وصى زيد، قال له ارعى شؤون أولاد الصغار، هذا يسموه وصي، تصير الولاية إليه. نعم، في غير الوصي، إذا ما موجود عندنا وصي، وين ننتقل؟ ننتقل إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، هاي مقولة معروفة عند فقهائنا، الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، فلهذا تروح المرتبة الولاية لمن؟ للحاكم الشرعي. إذا فقدنا الحاكم الشرعي تروح الولاية للوكيل ماله. إذا فقدنا المجتهد الفقيه الجامع للشراط وفقدنا وكيله، الولاية ما تسقط، تنتقل لعدول المؤمنين، يعني يكون مؤمن شيعي 12 ويكون عادل، يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، تصير الولاية إليه، هو يحافظ على الصبي أو أمواله أو نفس الصبي. إذا كان طفل عندنا ما إلى ولي، لا عنده أب ولا عنده جد من طرف الأب، وما عنده وصي لأحدهما، لا وصي للأب ولا وصي للجد، بعد ما يصح يأتي شخص ويستأجره، يستأجر نفسه، يأجر عامل يعمل بالمعامل مثلا، ما يصح بعد، ما يصح استئجار الطفل الذي لا ولي له. نعم، وكذلك هو نفس الطفل ما يصير يأجر نفسه إلا بإذن منه، إذن الولي، بس هذا ما إلى ولي، تنتقل الولاية للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يعطي إجازة باستئجاره. وإذا ما عندنا الحاكم وين ننتقل؟ للوكيل. وإذا فقدنا الحاكم والوكيل وين ننتقل؟ العدول المؤمنين. طبعا هاي المراتب يسموها مراتب طولية مو مراتب عرضية. شنو يعني مراتب طولية؟ يعني احنا ما ننتقل للعدول إلا بعد فقد منه؟ أحسنتم، المرتبة اللي قبلها ما نروح العدول المؤمنين مع وجود الحاكم ووكيله، وما ننتقل للحاكم ووكيله مع وجود الوصي، نعم، أو مع وجود الجد. واضح أخوتي؟ نعم، يسموها مراتب طولية مو مراتب عرضية. العرضي يعني حتى لو موجود الجد نقدر نروح للوصي، حتى لو موجود الوصي نقدر نروح لمن؟ للمجتهد. نعم، تفضلوا. أي أكو خلاف عند فقهائنا؟ نعم، بس القول المشهور عند فقهائنا هم بمرتبة واحدة، يعني حتى لو جد حي يقدر يتصرف بمال الصبي وطفله، هذا القول المشهور. سماح السيد عندها بمرتبة واحدة. أي نعم، قال لا يجوز استئجار الطفل الذي لا ولي له من الأب، هاي الآن المصنف يريد يعطي مصاديق الولاية، الأب أو الجد من طرفه، يعني من طرف الأب، لأن تعرفون بس الجد اللي هو من طرف الأب هو ولي، أما الجد من طرف الأم ليس ولي. نعم، أو الوصي، الوصي قلنا منه الشخص اللي الأب أو الجد يعينه يرعى شؤون الصغار لأحدهما، يعني وصي لأحدهما، يعني أما وصي للأب أو وصي للجد إلا بإجازة المجتهد. من المجتهد نقصد به؟ الفقيه الجامع للشراط، المجتهد العادل المعروف بصفة العدالة، يعني ما يكفي كونه فقيه، لازم فقيه وجامع للشرائط من ضمنها منية العدالة، يؤدي الواجبات وتارك المحرمات، أو وكيله يعني وكيل المجتهد. نعم، وإذا لم يتمكن من الوصول إليه، يعني ما تمكن من الوصول للمجتهد أو وكيله، كما كيف ذلك؟ كما لو كان البهدة اللي إحنا عايشين بها لا بها مجتهد ولا وكيل عنه، ما نقدر نوصل له وما نقدر حتى نتصل به. المصنف قال جاز استئجاره بإجازة بعض عدول المؤمنين، لأن مع فقد المجتهد أو وكيله وعدم الوصول إليه تنتقل الرتبة بالولاية لمن؟ لعدول المؤمنين. ولاحظوا المصنف قيد عدول ومؤمنين، شنو يعني يقصد عدول؟ يعني ما تصح ولاية للفساق. وش يقصد مؤمنين؟ يكونون شيعة 12، ما عندنا ولاية للمسلم المخالف، وما عندنا ولاية تنتقل للشيعة الغير إمامي، لأن احنا عندنا شيعة غير إمامية، هذا قيد احترازي، الريد مؤمن عادل، يعني شيعي 12 عادل يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، بهذا القيد راح يخرج الفساق ما لهم ولاية على الأطفال، ويخرج المسلم المخالف، ويخرج المؤمن الشيعي الذي ليس بمؤمن، اللي نقصد به ليس 12. نعم، تفضلوا. لا، احنا الطفل المخالف الولاية مالته موجودة لمن؟ للولي ماله. نعم، لا يصح، يصح، يصح العدل المؤمن يصير ولي على المسلم المخالف، بس ما يصح العكس. واضح؟ ما يصح العكس. نعم، مسألة 763، لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها. نعم، بما أن الإجارة عقد، إذن حالها حال باقي العقود، تقسم إلى قسمين، عقود لفظية وعقود فعلية معاطاتية. إذا ردنا نوقع عقد الإجارة بالعقد اللفظي اللفظ العقدي، العقدي اللفظي، يكفي بها أي لفظ يدل على المقصود. مثلا أقول لك أجرتك الدار، أنت تقول قبلت، أو هو يقول استأجرت منك الدار، أنت تقول رضيت. أي لفظ يدل على الإجاب والقبول يقع به، ما عندنا لفظ صيغة خاصة وردت عن الشارع. كل لفظ يدل على الإجاب يصح، وكل لفظ يدل على القبول أيضا يصح، أيضا يصح. هاي أولا. بل المصنف يقول إحنا من اشترط خصوص اللفظ في عقد الإجارة، لأن الإجارة حالها حال العقود، كما تقع في الألفاظ تقع بيما بالأفعال. فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحة الإجارة. هسه الآن وين يريد يشير المصنف؟ للعقد الإجارة الفعل المعاطاتي. المؤجر اللي المؤجر نقصد به مالك الدار، سلم ماله اللي هو الدار لمن؟ للمستأجر. بقصد ماذا؟ بقصد إيجاب الإجارة، يعني بقصد أنه يجعله إجارة عنده، بقصد الإيجار. وقبض المستأجر اللي يريد يسكن بالدار بقصد الاستئجار، قبضه يعني أنه راح يعطي أجرة في قبالها، صحة الإجارة. لماذا؟ لأن راح تصبح عقد إجارة فعل معاطاتي ويصح كما تجري في البيع. وإحنا نعرف أنه الفعل المعاطاتي يصح. طبعا لماذا يصح؟ لأن إحنا نريد بالعقود مبرز للإنشاء، كل مبرز للإنشاء يقع به العقد سواء كان لفظا أو فعلا، بس بشرط يكون الفعل يدل على المقصود، يدل على المقصود. نعم. وتكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار والاستئجار. بالنسبة للأخرس، إذا أراد يجري عقد إيجار لفظي، هو أخرس ما عنده قدرة على النطق بالكلام، كيف يجريها؟ نعم، إحنا فقهاء نستفادوا من بعض الروايات أن الأخرس إشارته تقوم مقام نطقه، فإذا أشار بإشارة يفهم من عنده أنه أجرت الدار، سواء كان هو مؤجر أو كان هو مستأجر، وأشر بإشارة يفهم منها أنه قبل الإيجار، يكفي ذلك. لماذا؟ لأن تكفي في الأخرس الإشارة، بس بشرط تكون إشارة مفهمة، يعني يفهم منها عرف الناس صيغة إنشاء الإجاب والقبول. أما إذا كانت إشارته مبهمة أو مجهولة أو غير معروفة أو غير مفسرة لا يقع فيها العقد. لهذا المصنف قيد بيا إشارة المفهمة، هذا قيد شيء يريد يخرج الإشارة المجهولة الغير واضحة المبهمة الغير مفسرة، هاي ما يقع بيها العقد. نعم. قال وتكفي في الأخرس الإشارة للإيجار، طبعا المفهمة عند عرف الناس، للإيجار والاستئجار. أما مسألة 764 فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.